السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلمناسبة الزمان أستعين بالله سبحانه وتعالى على إتمام تفسير الآيات المتعلقة بالحج. قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. للعلماء في قصة الإتمام عدة أقوال، والأظهر أن المراد والله أعلم هو رأي الأكثرين: إذا بدأتم فيهما فأتموهما لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فاستفيد منه من الناحية الفقهية الأخرى أن الشخص إذا بدأ في صلاة ثم أقيمت الصلاة فليتمم صلاته، لأنه شرع في عبادة، فمن شرع في عبادة أتمها. والله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم وأتموا الحج والعمرة لله. قوله تعالى لله أي مخلصين فيها لله سبحانه وتعالى، لا يشوبها رياء ولا يشوبها حظ نفس. فإن أحصرتم أي منعتم، الإحصار المنع وهو مأخوذ من الحصار، والحصار إذا حصر قوم فقد منعوا من التصرف، ومنه قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني منعوا من الأسفار ورابضوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوصروا لإعلاء كلمة الله سبحانه. فقوله تعالى فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام الحج والعمرة، هذا المنع قد يكون لمرض، يعني أنت أهللت بالعمرة أو بالحج وبعد ذلك منعت. الله قال فإن أحصرتم، ولم يبين ربنا سبب الإحصار، فعليه فالإحصار هنا عام. إن أحصرت بمرض، يعني لبيت بحج أو بعمرة ثم منعت لمرض نزل بك، أو شرطة منعتك من الحج، أو فقدت جواز السفر، أو عياذا بالله حادثة ألمت بك، فأي نوع من أنواع الإحصار انتظمته الآية؟ فما الذي يفعله المحصر الذي لن يستطيع إتمام حجة؟ أما الذي سيقلع ملابس الإحرام ويلبس ملابس عادية ويتمم فهذا ليس بمحصر، إنما المحصر الذي منع تماما من الحج أو العمرة بعد أن أهل بهما. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم بذبح ما استيسر من الهدي. قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي استثني منه قوم، وهم الذين اشترطوا. فالذي اشترط عند الإهلال قائلا: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب سأتحلل في الموقف أو في الموطن الذي أمنع فيه، فلا شيء عليه، ليس عليه إذن ما استيسر من الهدي. وقد جاءت ضباعة بنت الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة مريضة. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي اللهم محلي، يعني المكان الذي أتحلل فيه، حيث حبستني. فإذا أحصر وكان قد اشترط لا شيء عليه، وهذا من فائدة العلم. أما إذا أحصر ولم يكن اشترط فعليه ذبح ما استيسر من الهدي. الله سبحانه وتعالى قال فما استيسر من الهدي، هذا المتيسر على أي وجه تيسر لك، متيسر عليك. فلذا فإننا في هذا الباب نعتذر للعلماء السعوديين عن مخالفتنا لهم، لأنهم يفتون الناس ويلزمون الناس بأن تتوافر شروط الأضحية في شروط الهدي، فيقولون إن من أحصر عليه هدي ويشترطون في هذا الهدي ما يشترط في الأضحية من بلوغ السن، من السلامة من العيوب، من غير ذلك. وهذا مصادم للآية، الآية فيها فما استيسر. فكما سلف لو كان ثم شخص معه 300 ريال والهدي الذي تتوافر فيه شروط الأضحية ب500 ريال، هل نفتيه بأن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع، أم نقول له اشتري ما استيسر ب300؟ الآية تساعدنا إذا قلنا اشتري ما استيسر، لأن الله قال فما استيسر من الهدي. والهدي لا يكون إلا من الأنعام الثمانية، لا يكون إلا من الأنعام الثمانية، من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز بصنفيها، ناقة وجمل، ثور وبقرة، كبش ونعجة، جدي وعنز. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني متحللين لما منعتم، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما محل هذا الهدي؟ هناك قولان للعلماء، يعني إذا أنت ذاهب إلى مكة قلت لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، وبعد ذلك في الطريق وقفت وأنت محرم، ارجع. كيف أرجع؟ ارجع، ماذا أفعل؟ هل أخلع ملابسي وألبس الملابس، أو أحلق شعري لأن خلاص منعت؟ إذا كنت قد اشترطت سأفعل، أحلق شعري وألبس ملابسي العادية، لكن إذا لم أكن اشترطت فلا يجوز لي حلق شعري ولا لبس ملابسي حتى يبلغ الهدي محل. ما محل الهدي؟ ما محل الهدي؟ فمن العلماء من قال اذبحه في المكان الذي أحصرت فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما منع وكان ذائب إلى مكة للعمرة، فمنع عند الحديبية في صلح الحديبية، وقالوا له ارجع ما تحج هذا العام، اللهم عافنا يا رب، فمنعوه فنحر هو وأصحابه عند الحديبية. فبهذا استدل من قال محل الهدي حيث أحصر الشخص يذبح وبعدها يتحلل. وقال آخرون إن محلها إلى البيت العتيق، لأن الله قال لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، فيلزمك أن ترسل الهدي أولا إلى مكة يذبح في مكة أو في منى، فإذا بلغ كأنه ذبح تحلل. ولكن والله أعلم من الرأي الأول أقوى، لأن قوله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق في من سيحج ليس في المحصر، في من سيحج ليس في المحصر، والله أعلم. إذن حتى يبلغ الهدي محلة يذبح الهدي ومحله محل ذبح في المكان الذي أحصر فيه العبد. فمن كان منكم مريضا، حكم آخر، أو به أذى من رأسه، المريض أو الذي به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا مقدر لا بد منه. والمعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق شعره أو ارتكب محظورا، لأنه ليس كل مريض يمرض في الحج يلزم بدم، إنما المريض الذي حمله المرض على ارتكاب المحظور. فهذا قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو لبس مخيطا أو فعل أي محظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أجملت الآية، ولكن بيّن الرسول قدر هذه الفدية، قال فدية من صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو نسك ذبح شاة. فهذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية إطعام 6 مساكين من صيام 3 أيام، نسك ذبح شاة أقله شاة، فنجري عليها ما يجري على الذي ارتكب محظورا. فلذلك نقول من أهل بالحج أو بالعمرة وبالملابس مرتكب محظور ولبس المخيط، فمرتكب المحظور هذا عليه أحد هذه 3 أشياء، لأن المقدر هنا ارتكب محظورا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فسرت بالسنة. فجاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من شدة القمل، ملأ الوجه وملأ الشعر. فرآه النبي قال ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك هكذا، يعني كم قمل كبير جدا على الوجه وعلى الشعر وعلى الملابس يتناثر، يعني ينزل متناثرا. قال احلق شعرك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. فهكذا فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن يعني حججتم بدون إحصار، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر أكد على كلمة ما استيسر من الهدي، ففي الإحصار ما استيسر وفي التمتع أيضا ما استيسر، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هديا أو مالا يشتري هديا فصيام 3 أيام في الحج، لم تعين في الآية. لذا قال من قال من العلماء إنها من بداية إهلالك إلى نهاية أيام التشريق 3 باستثناء يوم النحر لا يحل لك صيامه. أما أيام التشريق يحل لك صيامها إذا كنت متمتعا وعجزت عن الهدي، أما غير المتمتع فلا يحل له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى بلادكم. تلك 10 كاملة للتأكيد، حتى لا يقال إن أو كلمة أو عفوا إن كلمة الواو أحيانا تقتضي الواو التخيير، أحيانا تقتضي الواو الترتيب، لها عدة معاني، 8 وجوه للواو. فحتى يؤكد على أنها للجمع قال تعالى تلك 10 كاملة. ذلك هنا إشكال في كلمة ذلك، الإشارة ذلك عائدة على التمتع أو عائدة على صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فمن قال عائدة على التمتع فيكون التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ولهذا قال من قال إن أهل مكة ليس عليهم تمتع لأنهم حاضري المسجد الحرام. ومن قال إن قوله ذلك عائد على صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع للغرب، أما الذين من أهل مكة يصومون 10 في بلادهم، فقال أهل مكة ليس هناك دليل يمنعهم من التمتع. والخلاف قوي جدا بين العلماء في هذه المسألة بسبب كلمة ذلك، إشارة إلى ماذا؟ هل هي إشارة إلى التمتع أم إشارة إلى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم؟ فالذين حملوها على التمتع قالوا أهل مكة ليس لهم التمتع، والذين حملوها على الصيام قالوا أهل مكة لهم التمتع. وقد أورد القرطبي وجوها قوية يعني ليس عالما شاذا هو الذي قال بهذه أو بتلك، إنما طائفة كبيرة من العلماء قالت بهذا وطائفة كبيرة من العلماء قالت بذاك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. دايما في ثنايا آيات الحج نوصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.